أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وبالجملة في الكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد، كلام في هذا، وأنه هل يصبح واجبا تكليفا بعد الاشتراط أو لا. نعم، كلام الشهيد في اللمعة عم منه ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه، ومراده تعذر الشرط. وكلام الشهيد في اللمعة عم من هذا، مو إلا أن يكون يشترط فعلا يوجد بعد العقد. لا، حتى الصفة في ضمن العقد إذا لم تسلم لمشترطها أيضا يأتي فيها كلام الشهيد. كلامه أعم من محل كلامنا، أعم منه ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه، ومراده تعذر الشرط. عندما يتعذر الشرط أعم من أن يكون فعل أو لا. وكيف كان فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار أو عدمه، عدم اشتراط عدم الخيار، خارج عن محل كلامنا، إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتيب آثار الشرط عليه. لا إشكال في أنه يجب ترتيب آثار الشرط على اشتراط الخيار أو عدم الخيار أو اشتراط الوكالة، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار. أيضا لا كلام في أن العقد لا ينفسخ فيما إذا لم يرتب ماذا؟ تلك الآثار. العقد باقي حتى إذا لم تترتب تلك الآثار. ولا في أن المشروط عليه، يعني من اشترط عليه الشرط، مجبر على ترتيب الآثار. أيضا لا خلاف في أنه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات للمبادئ، ومحل كلامنا في الثاني لا في الأول. محل كلامنا في اشتراط فعل يتحقق بعد العقد، لا في اشتراط شيء يتحقق بنفس العقد. قال: وما ذكرنا يظهر أن تأييد القول المشهور، تأييد القول المشهور ما هو؟ هو الوجوب التكليفي، لماذا؟ كان الشرط فعلا يتحقق بعد العقد أنه يجب عليه تكليفا، وإذا تركه يكون عاصيا، خلافا للشهيد في اللمعة. ومما ذكرنا يظهر أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح. قل تأييد هذا القول أو الاستدلال عليه بالإجماع على لزوم الوفاء بالعقد، هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول: لأنه إنما ذكر في ذلك في مسألة اشتراط الخيار. واضح. ومحل كلامنا ليس من هذا القبيل كما قلنا. كلامنا ليس في اشتراط الخيار ما يتحقق بنفس العقد، وإنما كلامنا في اشتراط فعل يتحقق بعد العقد. فالإجماع على لزوم الوفاء بالشرط في مسألة الخيار، اشتراط الخيار، لا يعني الإجماع على وجوب الوفاء تكليفا في محل كلامنا. فالاستدلال بهذا الإجماع الذي ذكر في مسألة اشتراط الخيار على وجوب الوفاء في محل كلامنا هذا غير صحيح. قال: لأنه إنما ذكر ذلك، أي الإجماع على وجوب الوفاء، في مسألة اشتراط الخيار، ويكون المقصود به شنو هو؟ ترتيب شنو؟ الآثار. يكون المقصود بوجوب الوفاء في مسألة اشتراط الخيار ليس هو وجوب فعل، لأنه لا فعل مشترط في المقام، وإنما هو شنو؟ ترتيب الآثار على الشرط، وهذا غير محل كلامنا. قال: وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام. نعم، هذا استدراك، في التذكرة لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري، هذا من قبيل محل كلامنا، مو اشتراط الفعل الذي يتحقق بعد العقد، هذا داخل في محل كلامنا. لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجماع، هذا أجماع ينفع في محل الكلام، واضح، لأنه ذكره ماذا في محل الكلام في اشتراط فعل يتحقق بعد العقد. صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجماع، ولذا ذكره بعنوان الاستدراك. ثم إنما ذكره الشهيد قدس سره، هاي اللي ذكر سابقا في بعض تحقيقاته الشهيد الأول، من أن اشتراط ما سيوجد أمر منفصل، عليكم السلام، قد علق عليه العقد إلى آخره، والمعلق على الممكن، ممكن هيك قال الشهيد، فيتبدل العقد من كونه لازم إلى كونه شنو متزلزل وجائز يتحول، لأن المعلق على الممكن شنو ممكن إلى آخره، يقول لا يخلو عن نظر، هذا اللي ذكره مسألة أن التعليق يوجب التزلزل والجواز في نفس الشنو في نفس العقد، لأن أصل العقد علق على أمر ممكن قد يحصل وقد لا يحصل، إذن نفس المعاوضة ونفس العقد يكون ماذا متزلزلا وجائزا وغير لازم. قال إذ حاصله، حاصل ما ذكره الشهيد، أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة، وإن كان لا تعليق صورة، وإن كان ليس من الضرورة أن يكون هناك تعليق صورة، لا، حتى إذا ماكو تعليق صورة هو ماذا هو هناك تعليق في الواقع والحقيقة في مقام الثبوت، هناك تعليق، العقد معلق على ماذا على الشرط، وإن لم يذكر بعنوان الشرط بحسب الصورة، وإن كان لا تعليق صورة، فحاصل قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه، حاصله ماذا؟ يقول أن الالتزام، لاحظوا شلون قاعد يربط المعاوضة بيش بالشرط، أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق، إذا التزمت بالعتق أنا ألتزم بالمعاوضة، إذا ما التزمت بالعتق أنا معاوضة ما ألتزم بالمعاوضة، واضح، فتصبح المعاوضة جائزة بعد أن كانت شنو لازمة، تصبح جائزة، يقلب العقد من كون لازم إلى كون جائز، معلق على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بيش بالمعاوضة. وهذا هو قال معنى ماذا؟ معنى انقلاب العقد اللازم إلى كونه شنو جائز، ليش؟ لأنه ربط الماذا؟ ربط أصل المعاوضة بماذا؟ بالشرط، التزام في مقابل التزام. وفيه المصنف يقول أن هذا الكلام غير صحيح، مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، هذا أول إيراد، وأن المعروف أن الشرط ليس له هذه الوظيفة، وإنما هو بمنزلة الجزء من أحد العوضين، واضح، ليس المعاوضة معلقة ماذا؟ معلقة على جزء العوض، صحيح العوض بتمامه هو ركن من أركان العقد، لكن ليس معنى ذلك أن العقد معلق عليه، معلق عليه، بعبارة أخرى أن هذا ينافي ما اتفقوا عليه من أن العقد بحكم الجزء من أحد العوضين، أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، هذا واحد، وأن القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا تقتضي هذا المعنى أيضا. القاعدة اللفظية في العقد المشروط يقول ما تقتضي هذا المعنى. القاعدة اللفظية في العقد المشروط تقتضي أن يكون هناك التزامان ليعبر عنه في كلماتهم بأنه التزام في ضمن شنو؟ التزام، التزام بالمعاوضة، وهناك التزام آخر بماذا؟ بالشرط. إذا لم يلتزم بالشرط هذا لا يعني ماذا؟ أن الالتزام بالمعاوضة يكون متزلزل، وإنما هناك التزام في ضمن التزام، ولذا التزموا بأن تخلف الشرط لا يوجب فساد المعاملة، وإنما يوجب ماذا؟ يوجب ثبوت الخيار للمشروط له، وهذا معناه أن المعاوضة ثابتة وتامة. قال أن القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا، يعني التعليق بحيث ينتفي الالتزام بأصل المعاوضة عند عدم الالتزام بالشرط. هاي اثنين. وأن هذا الأمر الثالث، وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعاقد. وإذا ربطت المعاوضة بالشرط والمفروض أن الشرط يحتمل عدم تحققه، هذا يوجب شنو؟ عدم الجزم بالمعاوضة. وعندهم أن عدم الجزم يكون ماذا؟ مفسد للمعاوضة. واضح؟ من باب التنجيز، من باب أنه هذا العقد ليس منجز، وإنما لا جزم بماذا؟ لا جزم به، لأنه يكون موجبا لثبوت الخيار كما يقول. يوجب عدم الجزم المفسد للعقد، لأنه يكون موجب لماذا؟ للخيار كما يقول الشهيد. يعني هذا معنى أن العقد ينقلب من كون لازم إلى كون شنو؟ جائز، يعني يثبت الخيار للمشروط له. مصنف يقول لا، مقتضى ما ذكرت من تعليق الالتزام بالمعاوضة على الالتزام بالشرط أن المعاوضة تقع باطلة. لماذا؟ لعدم الجزم بها، لأنها معلقة على أمر محتمل الوقوع. يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق. حتى إذا لم يكن في صورة التعليق هو يكون موجب لعدم الجزم بناء على هذا التفسير الذي ذكره. أن لازم ذلك، هذا الإشكال الرابع اللي هو مع كذا وكذا وكذا، ماذا يلزم؟ أن لازم هذا الكلام، أعني دعوى تعليق العقد على الممكن، ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه شنو؟ جائزا. المقتضى هذا الكلام اللي ذكره هو أن يرتفع العقد والمعاوضة عند عدم تحقق الشنو؟ الشرط، لا أن تثبت المعاوضة ويثبت فيها الشنو؟ الخيار. لماذا؟ لأن أصل المعاوضة هي معلقة على ذلك الأمر، فإذا لم يتحقق ذلك الأمر ينبغي أن يحكم بانتفاء المعاوضة لا تحققها وثبوت الخيار فيها. هذا الإشكال الرابع. على أنه مضاف إلى ذلك الجماعة نبهوا عليه على أنه أصلا هو غير التزام في مقابل التزام، التزام متحقق. لماذا ينقلب العقد اللازم جائزا؟ قال التزموا، وقال بعتك هذا العبد بكذا بشرط أن تعتقه التزام ببيع العبد بالثمن الكذائي في مقابل ماذا؟ التزام بالعتق. هو التزم بالعتق، التزم بالعتق أو لا، أفرض لم يعتق بعد ذلك، لكن في مقابل وقت ويقول في مقابل الالتزام بالشرط، هو عندما وافق على العقد وقال قبلت معناه التزم بماذا؟ بالشرط. فما علق عليه الالتزام بالمعاوضة متحقق من حين العقد، وهذا فإذا تحقق من حين العقد المعاوضة تكون متحققة وتكون لازمة ولا تنقلب إلى كونها ماذا؟ جائزة. قال المسألة الثانية فيما يرتبط بماذا؟ بشرط الفعل، اللي هو القسم الثاني اللي هو قال هو محل الكلام والخلاف. قال في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي بناء على المسألة السابقة أنه يجب تكليفا خلافا للشهيد، بناء على وجوب الوفاء بالعقد تكليف بالشرط تكليفا، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ لو امتنع المشروط عليه من الاتيان بماذا؟ بالشرط، فهل يجبر عليه او مقابل شنو؟ او يثبت الخيار للمشروط له بمجرد شنو؟ امتناع. ما تصل النوبة الى مرحلة شنو؟ الاجبار. بعبارة اخرى، ان ثبوت الخيار للمشروط له هل يتحقق بمجرد امتناع المشروط عليه من الاتيان بالشار او لا؟ ما يتحقق بمجرد ذلك، وانما اذا امتنع يجبر عليه. واضح؟ فلو فرضنا انه لم يمكن اجبار على ذلك، عندئذ يثبت الخيار علما للمشروط له، لا ان الخيار يثبت للمشروط له بمجرد الامتناع. قال هل يجبر المشروط، هل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعة ذلك يعني يجبر، ولا يثبت الخيار المشروط له بمجرد الامتناع، وإنما نجبره على الاتيان بالشرط ويبقى العقد لازما. وظاهر التحرير خلافه، يعني أنه لا يجبر عليه. قال في باب الشروط العلامة في التحرير أن الشرط إن تعلق بمصلحة المتعاقدين، يعني كان فيه صلاح لهما ومصلحة لهما أو لأحدهما، هذا مقصوده بمصلحة المتعاقدين، كالأجل تأجيل الثمن في المعاملة، يشترط عليه تأجيل شنو؟ الثمن لمصلحة أحد المتعاقدين، كالأجل والخيار اشترط عليه الخيار، والشهادة يعني يبيع يشتري من بشرط ماذا؟ أن يأتي بشاهدين عادلين على أن المبيع له، مو ملك شخص آخر قاعد يبيعه، أنا المبيع له للبايع، يشترط عليه أن يأتي بشاهدين، هذا أيضا لمصلحة المتعاقدين، والشهادة والتضمين يشترط عليه ماذا؟ أن يأتي بضامن، أنه لو ظهر أن هذا المبيع ليس له، هذا الضامن هو يكون مسؤول عن تقديمه، والتضمين، والراهن يبيع هي ويشترط عليه أن يبقى الآن عدة مرهونة في مقابل شنو؟ الثمن مثلا، والراهن، واشتراط صفة مفقودة مقصودة كالكتابة، هذا أيضا شرط لمصلحة المتعاقدين. بل إذا كان الشرط لمصلحة المتعاقدين جاز، هذا الشرط كان جائزا ولزم الوفاء. ثم قال إذا باع بشرط العتق، كأنه هذا يعتبر مو لمصلحة الشنو المتعاقدين، لمصلحة العبد المعتق، لمصلحة نفس العبد المعتق، إذا باع بشرط العتق يقول صح البيع والشرط، الشرط أيضا يقع صحيح اللي هو من قبل محل كلامنا، فإن اعتقه المشتري خف بها التزم بالشرط، وإلا إن لم يعتقه المشتري يعني لم يلتزم بالشرط ففي إجباره وجهان، أقربهما عدم شنو؟ إجبار. فيظهر من هذا أن العلامة يلتزم بأن المشروط عليه إذا لم يأتي بالشر لا يجبر على ماذا؟ على الاتيان به، وإنما يثبت الخيار للمشروط له بمجرد امتناعه، ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار. انتهى كلام العلامة. وقال في الدروس الشهيد يجوز اشتراط سائغ في العقد، أيها المنساف في العقد يكون جائزا اشتراطه، فيلزم الشرط في طرف المشروط عليه، يلزم يجب عليه الاتيان به. فإن أخل به المشروط عليه فللمشترط الفسخ، وهل يملك إجباره عليه؟ فيه شنو؟ فيه نظر، توقف في ماذا؟ في إجباره على الاتيان بالشرط، فيه نظر، انتهى. يقول المصنف يعلق على كلام الشهيد: ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء به. شرط لازم يعني يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، لكن مسألة الإجبار فيها شنو؟ فيها نظر، واضح؟ ليس هناك تلازم بين وجوب الوفاء به وبين شنو؟ إجباره على، وبين إجباره على، ليس بينهما تلازم. هذه بلا أشكال فيها، لكن هذه مسألة الإجبار فيها نظر كما يقول. وقال في التذكرة: في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه بلا أشكال. إلى أن قال: وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا أنه حق لله تعالى. شوفوا إجهنا فصل بين كون هذا الشرط حق لله، بين كون حق لمن؟ للناس. إن كان حقا لله يجبر عليه، إن كان حقا للناس فلا. قال: وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا أنه حق لله تعالى، وإن قلنا أنه حق للبايع لم يجبر كما في شرط الرهن والكفيل، لكن يتخير البايع في الفسخ لعدم سلامة ما شرط. يثبت الخيار للبايع للمشروط له بمجرد امتناع ذاك، ولا يجبر المشروط عليه على الاتيان بذلك الفعل. ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه، إلى أن قال: والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل، لو اشترط عليه تسليم الثمن معجلا فأهمل فلم يسلم الثمن معجلا، هنا يقول لا أشكال في أنه يجبر على تسليم الثمن معجلا. في مسألة اشتراط الرهن والكفيل أيضا لو امتنع المشروط عليه يجبر، يقول عندي أنه يجبر عليه، فهذا يكون مخالف علما لما ذكره نفس العلامة في التحرير. في التحرير استقرب عدم الإجبار، بينما هنا استقرب ماذا؟ الإجبار. يقول المصنف: ويمكن أن يستظهر هذا القول، شنو هذا القول؟ يقول: أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار. هذا القول التفريق بين الوجوب التكليفي وبين الإجبار، يقول يمكن أن يستظهر من كل فقيه استدل على صحة الشر بعموم المؤمنون عند شروطهم، مع قوله بعدم وجوب الإجبار. كل من يستدل على صحة الشر بعموم المؤمنون عند شروطهم مع تصريحه بعدم الإجبار، هذا معناه أنه يذهب للوجوب التكليفي لكن مع عدم الإجبار لو امتنع. لماذا؟ يقول: لأنه من الواضح أن عموم المؤمنون عند شروطهم مفادة بالقرائن الداخلية والخارجية هو شنو؟ والحكم التكليفي. فعندما يستدل على الصحة بهذا العموم معناه يلتزم بماذا؟ بالوجوب التكليفي، فإذا صرح بعدم الإجبار يكون ملتزم بهذا القول. من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون مع قوله، يعني مع قول هذا الفقيه بماذا؟ بعدم وجوب الإجبار، فهو يفرق بينهما، كالشيخ في المبسوط حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. ثم ذكر أن في إجباره على الاعتاق لو امتنع قولين: الوجوب لأن عتقه قد استحق بالشرط فيجب فيجبر، وعدم الوجوب عدم وجوب الإجبار وعدم وجوب، وإنما يجعل له يجعل مو لو يحصل وإنما يجعل له الخيار ولا يجبر. على ماذا؟ على العتق لو امتنع. فذكر قولين. ثم قال أي الشيخ نفسه: والأقوى هو الثاني، يعني شنو؟ عدم الإجبار. فهو يلتزم بالوجوب التكليفي لكن يلتزم في نفس الوقت بعدم الإجبار. مصنف يعلق يقول: كيف نستفيد أنه يجمع بينهما أو يفرق بينهما، يعني يلتزم بالوجوب التكليفي دون الإجبار؟ يقول: فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه بلحاظ نفس الحديث المؤمنون عند شروطهم، فإن المتبادر منه الوجوب التكليفي كما تقدم. ومن جهة القرائن المتصلة والمنفصلة مما لا مساغ لإنكاره. قرائن المتصلة من قبيل الذيل الموجود في بعض الروايات: إلا من عصى الله، ليفسر بأنه معنى شنو؟ العصيان بمعنى مخالفة الشنو؟ تكليف، فهو ناظر الحكم التكليفي. هذه قرينة متصلة. قرائن المنفصلة الروايات الأخرى: من اشترط من شنو الرواية السابقة، إذا اشترطت عليه زوجته شيئا فليفي لها به، فليفي لها به، يستفاد منه ماذا؟ لماذا؟ لأن للمؤمنين عند شنو؟ عند شروطهم. ما يستفاد منه أن الحديث الشريف مفاده هو الحكم التكليفي كما تقدم سابقا. فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ومن جهة القرائن المتصلة والمنفصلة مما لا مساغ لإنكاره. واضح هذا؟ زين. إذن يستظهر هذا القول وهو التفريق بين الأمرين بهذا المعنى من كل من استدل على صحة الشرط بالعموم مع تصريحه بعدم الإجبار. زين. بل هذا الترقي، قال: بل الاستدلال به، به بمن يعني؟ بالعموم المؤمنون عند شروطه. بل الاستدلال به على عدم صحة الشرط، بل الاستدلال به انطفرت، على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد. في عدم إفساد الشرط الفاسد متعلقة بمن تبعه، عند الشيخ القائل بعدم إفساد الشرط الفاسد ومن تبعه على ذلك في هذا القول. الاستدلال به أي بالعموم على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد، الاستدلال به على صحة الشرط يقول يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه. يعني يريد يقول بأنه بقطع النظر عن القرائن الداخلية والخارجية اللي تدل على أن العموم يراد به الحكم شنو؟ تكليفي. بقطع النظر عن هذا، أصل الاستدلال بهذا الحديث بهذا العموم على صحة الشرط يتوقف على من؟ يتوقف على إرادة الوجوب منه. واضح؟ يتوقف على إرادة الوجوب منه باعتبار التلازم بين وجوب الشرط تكليفا وبين شنو؟ وبين صحته. واضح؟ إذا رفعنا الوجوب ماكو تلازم بين كون الشرط مستحب وبين كونه شنو؟ بين كونه شنو صحيح، ماكو تلازم. بإمكان أن يكون الشرط مستحبا لا يجب الوفاء به تكليفا، وإنما يستحب الوفاء به تكليفا، وبين كونه فاسدا. إنما يصح الاستدلال بهذا الحديث، لاحظوا وياي، على صحة الشرط إذا كان مفاد الحديث هو الوجوب. لماذا؟ للتلازم بين وجوب الشرط تكليفا وبين شنو؟ وبين صحته. فإذا دل العموم على وجوبه تكليفا استدللنا به على من؟ على صحة الشرط، للتلازم بينهما. وأما إذا أنكرنا ظهور الحديث الشريف في الوجوب وقلنا أنه ليس له ظهور في الوجوب، فمن الواضح أن استحباب وأولوية الإتيان بالشار هذا لا يلازم الصحة، حتى نستدل به على من؟ على الصحة، لأن الشرط الذي يستحب الإتيان به قد يكون شنو؟ فاسدا. بعبارة أخرى أنه لا مانع من الالتزام بأن الشرط الفاسد الأولى هو شنو؟ أن يأتي به ولو من باب الوفاء بالوعد. وبالنتيجة هناك وعد أو لا، من باب الوفاء بالوعد يكون مستحب الاتيان به. ليست هناك ملازمة بين استحباب الشرط، استحباب التكليفي للاتيان بالشرط، وبين صحته، لأن العقد الشرط الفاسد أيضا يستحب الاتيان به، وإنما الملازمة ثابتة بين وجوب الاتيان بالشرط تكليفا وبين شنو؟ وبين صحته. فإذا الاستدلال بالحديث على الصحة يتوقف على أن يكون مفاد الحديث الشريف هو شنو؟ هو الوجوب التكليفي. هذا يريد يقول ترقي، يعني يريد يقول بقطع النظر عن القرائن الداخلية والخارجية الموجودة في الحديث، هو أصل الاستدلال به على صحة الشر موقوف على أن يكون مفاده هو الوجوب التكليفي. أي طبعا، أي بقى. لا حتى يعني المخالف الشارع، أي بقى. الفاسد من جهات أخرى. قال: بل الاستدلال على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه، إذ لا تنافي بين استحباب الوفاء بالشرط وشنو؟ يعني وبين فساده. ها؟ إذ لا مانع من أن يكون الشرط الفاسد يستحب الوفاء به، فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في البيع لا يدل على شنو؟ على صحته. فحينما استدلوا به على الصحة فلا بد أنهم يستفيدوا منه شنو؟ الوجوب. لا لا، نستفيد من نفس العموم باعتبار دلالة تعليما على الوجوب التكليفي، والملازمة قائمة بين وجوب الشيء تكليفا وبين صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا وكان فاسدا لما وجب شنو؟ لما وجب الوفاء به. قال: ثم إن الصيمري في غاية المرام، غاية المراد للشهيد مو غاية المرام للصيمري، قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق لأنه غير مخالف للكتاب والسنة فيجب الوفاء به. قال: وهل يكون حقا لله تعالى؟ هذا اللي أشار للعلامة في عبارته في التذكرة المتقدمة بين كون حق لله وبين كون حق للناس. وهل يكون حقا لله تعالى في خصوص هذا المثال، في خصوص مثال العتق، هذا قاعد ذكر الصيماري في خصوص مثال العتق، هل يكون حقا لله تعالى أو للعبد أو للبايع؟ هذا حق علما لله، للعبد نفسه المعتق يعني الذي اشترط عتقه، أو يكون حقا للبايع نفسه. قال: يحتمل الأول، يعني أن يكون حقا لله، إلى أن قال: ويحتمل الثالث، يعني أن يكون حقا للبايع. ويحتمل الثالث وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير، لأنه استقرب فيها، أي في القواعد والتحرير، ها، لأنه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على العتق، استقرب عدم إجباره. يقول: وهذا وهو، أي عدم إجباره على العتق، يدل على أنه حق بايع، وإلا لو كان حقا لله لوجب إجباره. يدل على أنه حق للبايع. ثم يقول: وعلى القول بأنه حق لله تكون المطالبة للحاكم، الحاكم هو اللي يطالب المشروط عليه بالإتيان بالشرط، ويجبره مع الامتناع إذا كان حقا لله، ويجبره مع الامتناع، ولا يسقط بإسقاط البايع. ليش؟ مو حق إلا حق لله تعالى. ولا يسقط بإسقاط البايع. وعلى القول بكونه للبايع يكون أو تكون المطالبة مو للحاكم وإنما لمن؟ للبايع نفسه. تكون المطالبة له أي للبايع، ويسقط بإسقاطه، حق له بإمكانه إسقاطه، ويسقط بإسقاطه، ولا يجبر المشتري، ما يجبر المشتري على الاتيان به لأنه حق للبايع. ومع الامتناع إذا امتنع المشتري المشروط عليه يتخير المشترط بين الإمضاء، يثبت له الخيار بمجرد الامتناع. شنو؟ لا، المشترط خطأ. ومع الامتناع يتخير المشترط البايع يعني بين الإمضاء والفاس، فمعناه ما يجبر على الاتيان به فيما لو كان حقا للبايع. وعلى القول بأنه للعابد حق للعابد نفسه يكون هو المطالب بالعتق، العبد نفسه يطالب بالعتق لأنه حق له، ومع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك. يقول: وكسبه، كسب العبد قبل العتق لمن يصير؟ للمشتري على جميع التقادير، لأنه ملكه المشتري فيكون كسبه أيضا للمشتري. يقول المصنف: وظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره من حكمه بعدم الإجبار، من حكمه بعدم الإجبار استكشف أن مذهب العلامة شنو؟ هو أن هذا حق شنو؟ للبايع، مو كما هو قال وهو ظاهر شنو؟ واحتمل الثالث، الثالث ياهو كان حق للبايع. يقول: وهو مذهب العلامة والقواعد. ليش؟ لأنه استقرب فيها عدم إجبار المشتري، يعني استكشف مذهب العلامة وأن حق للبايع من مجرد التزام بماذا؟ بعدم إجبار المشتري عليه. يقول: يظهر من ذلك أن كل شرط، لاحظوا، يظهر من الصيمري أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط، ها؟ لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه، لا يجبر عليه المشروط عليه. متى يجبر عليه؟ إذا كان حقا لله تعالى أو للعام. فالمهم أنه إذا كان حقا خاصا للبايع نفسه المشروط عليه لا يجبر عليه، وإنما إذا امتنع يثبت الخيار للبايع. أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه، وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة. قلنا التذكرة هجيهم قال يجبر، قال يجبر متى؟ إذا كان حقا شنو؟ لله. وأما إذا كان حقا للبايع ذكر وجهين ثم اختار عدم الإجبار في التذكرة مو في التحرير. مصنف يقول: لكن قد عرفت قوله أخيرا أي العلامة والأولى أن له شنو؟ إجباره عليه. فصدر كلامه ظاهر في التفرقة بين حق الله وحق البايع، وأنه إذا كان حقا للبايع لا يجبر، لكن في ذيل كلامه قال: والأولى أن له إجباره عليه وإن قلنا أنه حق للبايع. ثم يقول المصنف: وما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك. وما ذكره الصيمري عرفناه أنه إذا كان حق لله يجبر عليه، وإذا كان حقا للبايع فلا يجبر عليه. خب ما ذكره في المسالك وجامع المقاصد شنو؟ من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء تكليفا فلا كلام في ثبوت شنو؟ إجبار. إذا قلنا بالوجوب التكليفي فلا كلام ولا نقاش ولا ينبغي أن يقع النقاش في ماذا؟ في وجوب إجبار، في ثبوت الإجبار، حيث قال واعلم أن في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين، أحدهما العدم، عدم الإجبار، لأن للبايع طريقا آخر للتخلص وهو شنو؟ نعطي الخيار فيفسق، عنده طريق آخر للتخلص، فلا يجبر المشتري والمشروط عليه على ماذا؟ على الاتيان بالشرط، لأن للبايع طريقا آخر للتخلص وهو الفسق. والثاني له ذلك، يعني شنو؟ له الإجبار. ليش؟ لظاهر مرصدكم شهنا، لظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله وهو الأوجه. ياهو يعني الأوجه أن له ماذا؟ له الإجبار. ها بلا تفصيل بين حق الله وبين حق الناس. وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء، واضح؟ عدم وجوب القول الأول هو أنه ما يجب الوفاء أصلا مش. وإنما يثبت الخيار لمن؟ للشارب. جعل أحد القولين ثبوت الخيار يعني المشروط له وعدم وجوب الوفاء مستدلا له بإصالة عدم وجوب، إذا شكينا أنه يجب الوفاء بالشرط أو لا، الأصل عدم وجوب الوفاء. والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، واستدل له بعموم الأمر بالوفاء بالعقد والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله. مصنف يقول وظاهره ظاهر الشهيد في المسالك وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الشنو؟ على الإجبار، لأنه جعل القول الآخر عدم وجوب الوفاء، والقول الثاني شنو هو؟ وجوب الوفاء، واضح؟ فإذا هناك يظهر منا أن مسألة وجوب الوفاء ومسألة التسلط على الإجبار هما مسألة شنو؟ واحدة. إذا قلنا بوجوب الإجبار يثبت له التسلط على من؟ إذا قلنا بوجوب الوفاء يثبت له التسلط على الإجبار. وحدة مسألتي وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الإجبار، كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء بل على عدم الإجبار فيما كان حقا لمن؟ للبايع، مختصا للبايع، أنه لا يبقى اتفاق على من؟ على عدم الإجبار. وظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين، في مسألة وجوب الوفاء كحكم تكليفي أكو بها خلاف كما تقدم، ومسألة الإجبار أيضا شنو؟ فيها خلاف. لا أنهم اتفقوا على أن وجوب الوفاء بالعقد يلازم ماذا؟ تسلط على الإجبار. ما نقدر نكمل؟ تاع الوقت؟ ما بقى شيء شيخنا، شوية 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 تحمل شيخنا. قال وكيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة من أن للمشروط له إجبار المشروط عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضان، لأنه حاصل ما يذكر المصنف هو هذا، يستدل على أنه مسلط على الإجبار إذا قلنا بوجوب الوفاء كما هو عند المصنف مسلم وجوب الوفاء بالشرط، كيف يكون مسلط على إجباره؟ يقول باعتبار أن هذا يثبت له حق في ذلك، ويملك الشارط يملك على المشروط عليه ماذا؟ هذا الفاعل يملكه عليه، فيكون حال حال تسليم العوضين. كيف إذا امتنع المشتري من تسليم الثمن؟ من حق البايع أن يجبره على تسليم الثمن. كذلك ماذا؟ كذلك إذا امتنع من وفاء بالشرط. لماذا؟ لأنه بالاشتراط البائع ملك على المشتري على المشروط عليه هذا الفعل، فإذا امتنع من أدائه هو يسلط على ماذا؟ على إجباره عليه، لأنه يملكه حقه، يملكه عليه من باب الحق، هذا من باب التكليف الشرعي. قال: فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين، فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه. وما في جامع المقاصد من توجيه عدم الإجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفاس، مو قال أنه إلى طريق نخلص من التسلط على الإجبار، ضعيف في الغاية، فإن الخيار إنما شرع بعدم تعذر بعد اشتباه بعد تعذر الإجبار دفعا شنو؟ بعد ما يتعذر الإجبار نطي الخيار دفعا علما للضرر، أما ما إمكان الإجبار فيتعين شنو؟ الإجبار، وإن كان له طريق علما بعد ذلك نصل إليه كنهاية علما نهاية وكحل آخر أخير، إنما نعطيه دفعا للضرر الخيار بعد تعذر الإجبار، أما ما إمكان الإجبار فيجبران. ما وصلنا المسألة الخامسة، وصلى الله على محمد.